العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم تتمة للموضوعات السابقة، وهي موضوعات فضائل الوضوء. وموضوعنا اليوم في باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا الباب وإن كان في سياق بيان فضائل الوضوء، إلا أنه تكلم على بعض الخصال الأخرى من التي لها الفضائل الكثيرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ومن جملتها إسباغ الوضوء على المكاره، ولذلك أدرجه الإمام مسلم في باب الوضوء، وفيه ذكر كثرة الخطى إلى المساجد. ولذلك لا مانع أن يذكر هذا في أبواب الصلاة، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث فيذكر جزءا من الحديث في باب وجزءا منه في باب آخر حسب المناسبات أو حسب الموضوع، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر الحديث كاملا. إذا كانت جزئية من جزئيات الحديث تناسب الباب فإنه يذكر الحديث كاملا في الباب، ولا مانع أن يعيد الحديث نفسه مرة ثانية في مكان آخر. ويشير الشراح عادة إلى الأماكن التي يتكرر فيها الحديث، وهذا أيضا مما يمتاز به صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، وهو من أنواع الترتيب التي امتاز بها مسلم رحمه الله تعالى. والأشياء التي يمحو بها الله الخطايا ويرفع الدرجات كثيرة، وقد مر معنا كثير منها، وسيأتي معنا منها الكثير، وكل هذا يدلنا على سعة رحمة الله تعالى، وكيف أنه فتح كل الأبواب لعباده من أجل أن يكفر عنهم خطاياهم ويرفع لهم عنده الدرجات. أما محو الخطايا الذي ورد في هذا الحديث فيقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: المراد به غفران الذنوب، فاستعمل استعمالا مجازيا، يمحو الله الخطايا، الخطيئة وقعت فكيف تمحى؟ ما تمحى الخطيئة، وإنما يعفى عن السيئة التي تترتب على هذه الخطيئة. فمحو الخطايا كناية عن غفرانها وعن غفران ما يترتب عليها من الآثار. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره، ولا يمنع من هذا مانع، ويكون محو السيئة أن تمحى من سجلات الحفظة، بعد أن تكتب تمحى، إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا ما أتى الإنسان بحسنة محى الله بحسنته سيئة. وبهذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تمحى الخطايا، أي تمحى من سجلات الحفظة الكتبة الذين يكتبون على الإنسان خطايا ويوم القيامة لا يحاسب عنها، ويكون من آثار محوها أن يمحى ما يترتب عليها من النتائج، أن يمحى ما يترتب عليها من العقاب، فتكون النتيجة واحدة. فإذا إما أن يكون هذا الكلام كناية عن غفرانها، وإما أن يحمل على الحقيقة فتمحى السيئة، وبناء على ذلك يغفر للإنسان ما يترتب على سيئته هذه من العقاب. وأما رفع الدرجات فهو إعلاؤها في الجنة، أن يرتفع مكان الإنسان في الجنة، والناس يوم القيامة تتفاوت منازلهم، فمن الناس من يكون منزله كالقمر مثلا في البعد، ومنهم من يكون كالنجم، ومنهم من يبغر في البعد حتى يكون كالنجم الغائر في السماء البعيد جدا. فحسب أعمال الإنسان يرتفع مقامه وترتفع درجته عند الله تعالى. فرفع الدرجات إذن إعلاء المنازل يوم القيامة. وأما إسباغ الوضوء، أن يأتي به الإنسان كاملا، أن يتمه ويحتاط في فعله، وإسباغه على المكاره في بعض الحالات يكون الجو شديد البرودة ويشق على الإنسان أن يستعمل الماء البارد في الوضوء، هذا شيء يكره الإنسان في غريزته وفطرته بطبيعة تكوينه الجسدي. في الشتاء عندما يكون البرد شديدا والإنسان بحاجة إلى اليسير من الدفء، يستيقظ في صلاة الفجر في الوقت الذي يكون فيه البرد أشد من جميع أوقات النهار، ويستعمل الماء في الوضوء ويسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء في حالة الصيف لا شك أن له فضيلة، إنسان ما يكره استعمال الماء في الصيف، بل يتلذذ به، ولكنه مع ذلك لو أسبغ وضوءه ابتغاء وجه الله لا شك أنه يثاب، لكن ما يثاب ثواب إسباغ الوضوء على المكاره، هنا إسباغ يثاب على الإسباغ. يعني مر معنا في الدرس الماضي إطالة الغرة وإطالة التحجيل، وأن هذا يكون من سمات المؤمن يوم القيامة ومن علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إسباغ يثاب عليه الإنسان. ولكن الإسباغ الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات من نوع خاص، أن يسبغ الإنسان الوضوء على المكاره، أي أن يأتي بوضوئه كاملا بتمامه مع نوافذه في هذه الحالة التي لا يرغب فيها باستعمال الماء، كالحالة التي يكون الجو فيها باردا ويكون استعمال الماء أيضا حال كونه باردا. ففي هذه الحالة يشق على الإنسان، ولكنه مع ذلك يقاوم شهوته ويقاوم نفسه ويقاوم هواه ويأتي بفرائض الوضوء مع نوافذه، يسبغ الوضوء يأتي به كاملا، هذا مما يمحو الله به الخطايا. والأجر على قدر المشقة، هذا الشيء نحن نعرفه، يعني نحن لو لم نقرأ هذا الحديث، لو لم نقرأ هذا الحديث، هذا الحديث يفيدنا فائدة خاصة، وهو أن هذا العمل يمحو الله به الخطايا، لكن لو لم نقرأ هذا الحديث وبغض النظر عن محو الخطايا، لو أننا رأينا إنسانا يتوضأ في حالة شدة البرد بماء بارد ويصبغ الوضوء، وإنسان يتوضأ في حالة الحر بماء بارد ويصبغ الوضوء، نقول إن أجر هذين الرجلين لا يستوي الأجر، إن أجرهما متفاوت على قدر المشقة التي تفاوتا فيها، فمن زادت مشقته زاد أجره، أجرك على قدر مشقتك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها. فإذا قواعد الشرع العامة تبين لنا أن العمل كلما كانت المشقة فيه زائدة كلما كان الأجر فيه أكثر، ولكن هذا الحديث أفادنا فائدة خاصة، هذا مما لا يدرك بالقواعد العامة. قواعد العامة تقول إن له أجرا أكبر، ولكنها ما تدلنا على أن الله يمحو به الخطايا، ما تدلنا على أن الله يمحو به الخطايا، رفع الدرجات يكون تابع للأجر، وأما محو الخطايا هذا يحتاج لبيان من النبي عليه الصلاة والسلام، فبينه لنا بهذا النص. إذن لولا هذا النص لعرفنا أن الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره فيه فضيلة زائدة، ولكن هذا النص دلنا على أمر خاص وهو غفران الذنوب والخطايا. والمكاره ليس من شرطها أن تكون في شدة البرد فقط، ولكنها قد تكون في الألم، كأن يكون الإنسان مريضا يشق عليه أن يسبغ الوضوء وأن يأتي به مع نوافله، فيتحامل على نفسه يحمل مشقة الألم ويأتي بالوضوء كاملا، لا شك أن هذا أيضا مما يمحو به الله الخطايا ويرفع الدرجات. وكثرة الخطى إلى المساجد الخصلة الثانية التي يمحو بها الله الخطايا ويرفع الدرجات، كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا يكون بأحد أمرين، إما ببعد المسجد عن البيت فتكون الخطى إليه كثيرة فيمحو الله بها الخطايا، وقد يكون المسجد قريبا من البيت ولكن بكثرة الترداد إلى المسجد تصير الخطى كثيرة. والحديث لم يبين لنا أن كثرة الخطى تكون بأمر واحد في حالة بعد المسجد عن البيت، ولكنه بين لنا أن المراد تكثير الخطى بغض النظر عن كون المسجد بعيد أو أن الإنسان يتردد على المسجد كثيرا، والحديث محتمل لهذا ومحتمل لهذا، فلا يجوز حمله على معنى واحد من المعنيين، بل نقول إن كثرة الخطى إلى المساجد مطلقا سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا ورفع الدرجات يوم القيامة. وأما انتظار الصلاة بعد الصلاة فيقول القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: هذا في الصلوات المشتركة في الوقت كصلاة المغرب والعشاء، أن ينتظر الإنسان الصلاة بعد الصلاة. وأما في الصلوات التي لا تشترك في الوقت مثلا كصلاة الفجر والظهر وصلاة العشاء والفجر، قال لم يجري العمل على هذا، إنسان يتركون أعمالهم يجلسون في المسجد ما يخرج المسجد نهائيا، إذا يتعطل هذا الكون، لا يتجر ولا يبيع ولا يشتري ولا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل جهد ولا يجاهد، حتى يترك الجهاد إذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة يجلس في المسجد 24 ساعة. قال ليس هذا المراد، المراد الانتظار في الأوقات التي في الصلوات التي لها وقت واحد، في الصلوات التي لها وقت واحد مثل صلاة الظهر والعصر صلاة المغرب والعشاء. أما أن يجلس الإنسان طيلة الأوقات في المسجد، جلوس في المسجد فضيلة في حد ذاته، ولكن نحن ما ندبنا إلى أن نجلس في المسجد طيلة حياتنا، بل ندبنا إلى العمل وإلى إقامة معالم الحياة كاملة. كل شيء في هذه الحياة يعني أسباب الحياة كثيرة، ولا بد للمسلم أن يأتي بها كاملة حتى تستمر الحياة وتدوم. ولذلك يقول الباجي رحمه الله تعالى: هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت، وأما الصلوات التي لا تشترك قال فلم يكن من عمل الناس أن ينتظروا في الأوقات التي لا تشترك فيها الصلوات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، في الرواية الأولى التي ذكرها الإمام مسلم فذلكم الرباط مرة واحدة، في الرواية الثانية في رواية مالك فذلكم الرباط، فذلكم الرباط فيما رواه الإمام مسلم هنا. قال: ومعناه أي أنه أفضل الرباط، فذلكم الرباط أي المرغب فيه، المرغب فيه. المستحب أن يأتي به الإنسان، ويحتمل أن يكون المعنى فذلكم الرباط، أي إذا أردت الرباط الحقيقي، إذا أردت أفضل أنواع الرباط فذلكم الرباط. كما قال العلماء في قول الله تعالى: ذلك الكتاب، إذا أردت الكتاب الجامع لخصائص الكتب السابقة ذلك الكتاب، أي القرآن الكريم. وتكون الألف واللام هنا لاستغراق خصائص الجنس، أي إذا أردت الرباط الفاضل، إذا أردت أفضل أنواع الرباط، إذا أردت الرباط الذي يستغرق خصائص أنواع الرباط وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، جائز هذا المعنى ومحتمل. ومحتمل أن يكون المعنى فذلكم الرباط المرغب فيه، المستحب للإنسان أن يأتي به، وإن كانت هناك بعض الأنواع الأخرى التي تفضله في الأجر لا مانع من هذا. كلا المعنيين محتمل، احتمل أن يراد. والذي ذكر في الموطأ رواية الإمام مسلم عن الإمام مالك هنا أنه ذكر الرباط مرتين: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ولكن ما ورد في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر المرة ثلاثا فقال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأما حكمة تكراره صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة فقيل للاهتمام به، من أجل أن يلفت نظر المؤمن إلى أهمية انتظار الصلاة بعد الصلاة، كرر هذه الكلمة ثلاثا. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كررها على عادته، كررها على عادته في تكرار الكلام. كان صلى الله عليه وسلم يكرر كلامه مرة وثانية وثالثة حتى يستوعبه السامع. فكلا المعنيين محتمل، ولكن المعنى الأول أظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة ولم يكرر غيرها في الحديث، ما قال الراوي بأنه كرر كل كلمات الحديث، وإنما ذكر هذه مكررة فقط، فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، من أجل أن يلفت النظر إلى أهميته ويبين عظيم شأنه. وأما قول الراوي وفي حديث مالك ثنتين بالنصب، أي ذكر هذه الكلمة مرتين، مرتين اثنتين، يجوز أن تقول اثنتين ويجوز أن تقول ثنتين، وكلاهما صحيح. فإذا الكلمة منصوبة على حذف فعل مقدر تقديره ذكر الكلمة ثنتين أو كررها ثنتين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعول عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. هذا الباب باب السواك، وذكر الفقهاء السواك في الوضوء في مباحث الوضوء لأنه متعلق به، يندب للإنسان قبل أن يبدأ بوضوئه أن يتسوك، ولذلك كان لا بد من ذكره في مباحث الوضوء ليعرف الإنسان كل ما يتعلق بالوضوء من الآداب. أما السواك فهو بكسر السين، يطلق على الفعل الذي يفعله الإنسان، يقال لفعله هذا السواك. ويطلق على العود اسم، اسم لفعل الإنسان واسم للآلة. كلمة السواك اسم لفعل الإنسان واسم للآلة التي يتسوك بها. ويقال ساك فمه، يسوكه سوكا، إذا قال ساك يجوز أن يقول ساك فمه. وإذا قال استاك لم يذكر الفم، لا يقول استاك فمه، يقول ساك فمه يسوكه سوكا، ولكنه ما يقول استاك فمه، يقول استاك فقط. وجمع السواك سوك، ككتاب وكتب. ويجوز أن يكون مهموزا فتقول سوك. والسواك في اصطلاح العلماء، هذا معنى السواك في اللغة، مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل إنه مأخوذ من جاءت الإبل تتساوك، أي تتمايل هزالا، تتمايل من الهزال. وأما معناه في الاصطلاح عند العلماء، معنى السواك استعمال عود أو نحوه، أي شيء، وسنبينه بعد قليل، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب صفرتها، أو ما يعلق بها من الأوساخ، هذا السواك في الاصطلاح. وأما حكمه، حكم السواك، فهو سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في الوضوء ولا في قراءة القرآن، ليس بواجب في حال من الأحوال. قال الإمام النووي: وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع، بإجماع من يعتد به في الإجماع. هناك أناس إذا خالفوا لا يعتد بخلافهم، وإذا وافقوا ما يزيدون الإجماع قوة، ما يزيدون الإجماع قوة، ولذلك لا يلقى لهم بال. فنحن حينما نجد الشيعة مثلا يجذون عن أهل السنة والجماعة في أمر من الأمور، ليس معنى هذا أن الإجماع قد خرق، وفاقهم وخلافهم سواء، وفاقهم لا يزيد إجماعنا قوة، وخلافهم ما يضيرنا. فقد أجمعت الأمة على إمامة أبي بكر الصديق، وأنه أفضل خلق الله تعالى،
ولذلك نجد العلماء رضي الله عنهم في كثير من المواطن يكررون هذه العبارة بإجماع من يعتد به في الإجماع، يريدون بذلك أن يشيروا إلى أنه يوجد في المسألة خلاف، ولكن هذا المخالف خالف بعد أن انعقد الإجماع، وبناء على ذلك يكون خلافه خرقا للإجماع، أو أنه ليس من الذين يعتد لا بوفاقهم ولا بخلافهم، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشار وهو على المنبر، استشار المهاجرين والأنصار، فقام أحد الأعرابي وأبى، قال ما يريد؟ فقاله عمر اجلس، إذا قال المهاجرون والأنصار قولا فإنما أنتم تبع، ليس كل رجل في الدنيا يستشار، وليس كل رجل في الدنيا يأخذ برأيه، وإلا لخربت الدنيا واضطربت أوضاع الأمة. الذين يستشارون هم أهل الحل والعقد في أمور تحتاج إلى أهل الحل والعقد. حينما أريد أتكلم في مسألة فقهية ما أسأل المهندسين، إيش له علاقة المهندس بالفقه إلا إذا كان فقيا لا مانع منه. حينما أريد أن أتكلم في مسألة الطب ما أسألوا بها علماء الفلك، إيش علاقة عالم الفلك بالطب إلا إذا كان فلكيا طبيبا معقول لا مانع من هذا. وكذلك في أمور الشرع في كثير، إذا وجدنا أئمة المسلمين وعلماءهم قالوا قولا خلص ما عاد في داعي للسوق، ما عاد في داعي للعوام أن يقولوا، فإن وافقوا لا يزيد قول الفقهاء قوة، وإن خالفوا ما يضر الفقهاء، لا يضر البحر أمسى زاخرا أما ما فيه غلام بحجر، ما يؤثر هذا نهائيا على علماء الأمة. فيذكر أصحابنا الفقهاء رضوان الله عليهم من الشافعيين وغيرهم، هذا كل فقهاء المسلمين يقول بإجماع من يعتد به في الإجماع، بإجماع من يعتد به في الإجماع. حينما تكلمنا على غسل الرجلين إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في الساق، بإجماع من يعتد به في الإجماع. كون الشيعة خالفوا وقالوا الكعب هو العظم الناتئ فوق الإبهام في ظهر القدم، ما يضيرنا نهائيا، لأن عندنا المسح على الخفين جائز. فإذا وافقنا غير أهل السنة والجماعة من أصحاب الفرق الضالة المبتدعة أو خالفوا ما يضيرنا هذا نهائيا، المسح على الخفين جائز. فإذا أجمعت الأمة على أمر ونقل إلينا هذا الإجماع ما يضيرنا من خالف هذا الإجماع إذا كان خلافه بعد انعقاد الإجماع، وأما إذا كان خلافه وقت انعقاد الإجماع ولكن ليس ممن يعتاد برأيه ما كان فقيا وإنما كان من العامة وقال قولا، لا ننظر إلى كلامه، ما نلتفت إليه. نعم، النظام كان رجلا زنديقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر كما يقول إمام تاج الدين السبكي، خالف في كثير من المسائل التي أجمعت الأمة عليها، لا عبرة لا بوفاقه ولا بخلافه. طيب، يمكن واحد يسأل سؤال يقول لماذا نذكر إذن أقوال أصحاب البدع، لماذا نذكر أقوال الأناس الذين خرقوا الإجماع ما دام لا عبرة لا بوفاقهم ولا بخلافهم، لماذا نذكر كلامهم؟ نقول ذكر كلامهم من الأهمية بمكان ضروري أن نذكره حتى يعلم الناس أن فلانا وفلانا خالف وأن خلافه ليس له أثر على إجماع الأمة. يجب على الطالب العلمي أن يعلم هذا وأن يعرفه حتى لا يتأثر به، لأننا لو لم نذكره له فمن المحتمل في حالة من الحالات أن يقرأ هذا الكلام في الكتاب ويقرأ خالف به فلان فيتبادر إلى ذهنه أن مسألة الإجماع دعوى كاذبة وليست بصحيحة، فنحن نبين له، نقول أجمعت الأمة وخالف فلان وفلان لا يعتد بخلافه. بعض من صنف في العصر الحديث ممن أضله الله على علم يقول بأن الإجماع يعني كثير ما نرد ما نجد فقهاء المسلمين يذكرون هذه العبارة، خالف فلان ولا عبرة بخلافه، يريد أن يهون من شأن الإجماع. يقول الإجماع هو يقول كما تزخرف لهم نفوسهم، من أعجبهم اعتبروا خلافه خلافا، ومن لم يعجبهم اعتبروا خلافه ليس بخلاف. هذا ضلال وانحراف، وقائل هذا الكلام ليس جاهلا عالم، ولكن أضله الله على علم، أضله الله على علم. وكثير من الناس من يضله الله على علم كالحمار يحمل أسفارا، كثير من الناس من يضله الله على علم. فقهاء المسلمين ما كانوا بهذا الخلق، نحن ما عهدنا في فقهائنا رضوان الله عليهم أنهم يحرفون شرع الله تعالى تبعا لشهواتهم وأهوائهم، بل نعرف أن سلفنا رضوان الله عليهم كانوا يضعون شهواتهم وأهواءهم تبعا لشرع الله تعالى، وكانوا يحتاطون، فلا يذكرون كلمة إلا ويذكرون قائلها، ولا يتركون قولا إلا ويذكرونه، ولكنهم يضطرون في كثير من الحالات أمام أصحاب الشبهات وأصحاب البدع وأصحاب الأهواء أن يقولوا خالف فلان ولا يعتد بخلافه. هم قالوا لا يعتد بخلافه لا حقدا عليه ولا حسدا له ولا ظنا منهم عليه أن يصير عالما ونابغة، ولكن يقولون هذه العبارة لأنهم يعرفون أن هذا الرجل ضال أو أن هذا الرجل زنديق أو أنه رجل يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ويقول هذه الكلمة، يضطرون لأن يقولوا هذه الكلمة حتى يبينوا للناس مدى هذه الكلمة ومدى أهميتها. وفي بعض الحالات يكون قائل هذه الكلمة إنسان عالم ورع تقي صالح، ولكنه يخطئ خطأ كبيرا فيقول ما يخالف إجماع الأمة، فيذكرون قوله ويقولون لا يعتد بخلافه، لا لأنه ليس بعالم ولا لأنه ضال، ولكن يريدون أن يبينوا أن المسألة قد أجمعت الأمة عليها، والمسألة ما عاد قابلة للبحث والنقاش والنظر كالمسألة التي ورد فيها النص. فخلاف فلان ناتج من أحد أمرين، إما لقصور في إدراكه وفهمه، وإما لعدم معرفته بالإجماع في هذه المسألة فيقول قولا يخالف الإجماع. ولذلك قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه يشترط في المجتهد من الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي وتبعه عليها كل فقهاء المسلمين وأصوليهم في شروط المجتهد أن يطلع على مواطن الإجماع حتى لا يخرقها. لازم المجتهد يعرف مواطن الإجماع، إذا خرق قد يكفر في بعض أنواع الإجماع يكفر به خارقه، فيجب عليه أن يطلع على مواطن الإجماع حتى لا يخرقها. فقد نقل الفقهاء رضوان الله عليهم مخالفة طاووس في إباحة الإماء للوطء، قال يجوز الإنسان أن يستأجر أمة للوطء، وقد أجمعت الأمة على أن هذا زنا وأن هذا حرام. طاووس ما كان ضالا ولا كان خارجا عن أهل السنة والجماعة ولا كان جاهلا، ولكن ما لم يبلغ الإجماع في هذه المسألة، أو أنه اجتهد وأخطأ خطأ فادحا، ولذلك ذكره العلماء في الفروع وذكروه في الأصول وذكروه في القواعد الفقهية كمثال للرأي الشاذ الذي لا يلتفت إليه ولا يعتد به. ولذلك يذكرون إمام السيوطي يذكر تحت قاعدة ليس كل خلاف معتبر إلا الخلاف الذي له وجه من النظر، يذكر هذا المثال ويذكر الإمام ابن السبكي ويذكر الإمام الزردشي ويذكر كل العلماء الذين صنفوا في القواعد على أنه من الأمور التي لا يلقى لها بال، وهي رأي وجهة نظر لكنها ليس لها دليل. وبناء ذلك أولا هي خارقة للإجماع، وثانيا ما عليها أي دليل، ولذلك لا نلقي لها بالا، نذكرها في كتبنا حتى لا يتأثر الناس بها، نذكرها في كتبنا حتى لا يتأثر الناس بها، حتى إذا قرأ واحد من الناس يقول الله يا جماعة أنا قرأت في كتب في كتاب عطاء وفي فقه عطاء. الآن الناس بدأوا يجمعوا يعني منهج من مناهج الكتابة أن يجمعوا فقه المتقدمين، فربما جمع أحد الأشخاص فقه عطاء أو فقه طاووس، ومن جملة فقهه أنه يقول يجوز إباحة الجوار للوطء أو استئجار الجارية للوطء، ويقول هذا فقه إسلامي. لا، هذا ما هو فقه إسلامي، هذا غلط. رأي طاووس على العين والرأس طاووس، ولكن رأيه هذا خطأ ونرده عليه. علي بن أبي طالب حينما جاء أحد الأعراب وحدثه بحديث يخالف ما في كتاب الله فقال لا نأخذ بقول أعرابي بوال على عقبيه، نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بوال على عقبيه، ما نأخذه بوال على عقبيه. يعني العلم يؤخذ من العلماء، فإذا وجدنا واحدا من العلماء لكل عالم هفوة، لكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة، ولكل عالم هفوة، ما في إنسان معصوم في هذه الدنيا. فإذا قال قولا وجدنا مخالف للإجماع نرده على قائله، نرده على قائله. ولذلك الإمام النووي هنا قال بإجماع من يعتد بإجماعه. أنا ذكرت هذه العبارة حتى أنبه على ما يجري في الساحة، هذا ليس تبعا للشهوة والهوى، وإنما هذا هو الواقع. وبعد ذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسرائيلي وهو إمام أصحابنا العراقيين الذين حضروا معي دروس الفقه، أن تكلمت على مدرسة العراقيين ومدرسة الخراسانيين المراوزة، والشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى الإسرائيلي وإمام أصحابنا العراقيين نقل عن داود الظاهري أنه أوجب السواك للصلاة، أنه أوجب السواك للصلاة، وداود الظاهري يعتد بوفاقه وخلافه. داود الظاهري من أهل السنة والجماعة، مسائل القياس ما يعتد به فيها، ولكن بقية الفقه الإسلامي إمام من كبار أئمة المسلمين، رأيه معتبر وكلامه مقبول، وهو في عداد أئمتنا رضوان الله عليه كما يقول النووي وغيره. قال وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل الصلاة. زاد الماوردي رحمه الله عن أبي حامد الإسفرايني فائدة، قال هو عند داود واجب، ولكن ما جعله من شروط صحة الصلاة، وإنما جعله واجبا، إذا استاك فقد أثيب، وإذا ترك السواك يعاقب، ولكن ما تبطل صلاته. قال وحكي عن إسحاق بن راهوية أو راهوي، كلاهما جائز. اللغويون يقولون راهوي على قاعدتهم بما كان مختوما بوي مبني على الكسر، وأما المحدثون فيقولون راهوية. قال حكي عن إسحاق بن راهوية أنه قال وواجب أي السواك، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. قال النووي وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، قالوا يا أبا حامد ويا ماوردي إن نقلكما عن داود ليس بصحيح، فداود ما خالف في هذه المسألة، وإنما هو مع فقهاء المسلمين لأن السواك ليس بواجب في حال من الأحوال، ما خرج عن إجماع المسلمين، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة. ولو صح إيجابه عن داود، لو صح قال ما يضر، لأن الإجماع انعقد على خلافه، فيكون إجماعه واردا بعد الخلاف على نمط ما قلناه في الأئمة الذين يجتهدون إما أنه لا يبلغهم الإجماع أو أنه يبلغهم ويخطئون في اجتهادهم في المسألة، ولا يلقى لهذه المخالفة بال. ولكن الصواب أن داود رحمه الله تعالى لم ينص على وجوب السواك، بل نص على أن السواك سنة. ونحن ذكرنا الفقرة الثانية وهي أنه لو خالف، هذا لا نقول في حق داود فقط، وإنما نقول في حق كل فقهاء المسلمين، نقول في حق الشافعي، ونقول في حق أحمد، ونقول في حق مالك، ونقول في حق أبي حنيفة. فلو أجمع الصحابة على مسألة ما يسوغ لا للشافعي ولا لمالك ولا لأحمد ولا لأبي حنيفة ولا لداود أن يخالفها، لا يسوغ لواحد منهم أن يخالف الإجماع. فنحن ما نقول هذه العبارة لأن داود يرغى عنه هذا، وإنما هي عبارة عامة عند جميع فقهاء المسلمين. من خالف بالإجماع، من خرج على الإجماع لا يعتد بخروجه، ما يعتد بقوله. فنحن أولا نقول إن داود لم يقل بهذا، النقل عنه ليس بصحيح، وعلى افتراض أنه قد قاله فهو مخالف للإجماع، والإجماع انعقد على أن السواك سنة في كل حال. طيب، وأما إسحاق بن راهوية فقال الإمام النووي لم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم، هذا ليس بصحيح عن ابن راهوية. إذن فالمسألة لا يوجد فيها مخالف من علمائنا رضوان الله عليهم. والسواك بعد كونه سنة هناك حالات يكون السواك فيها أكثر استحبابا من غيرها، ومستحب على كل حال، ولكنه في بعض الحالات يكون أشد استحبابا. من هذه الحالات عند الصلاة، سواء كان متطهرا بالماء أم كان متطهرا بالتراب، أو كان فاقد الطهورين يندب له أن يستعمل السواك للصلاة، وطبعا هذا قبل الصلاة وليس في أثناء الصلاة. وأما في أثناء الصلاة فلا يندب الإنسان استعماله، بل يكره له استعماله، ولو تحلل منه شيء وابتلعه تكون صلاته باطلة. والشيء الثاني عند الوضوء، عند القيام إلى الوضوء، والسنة أن يستاك وبعد ذلك يتوضأ كما مر معنا هنا في النص، في نص الحديث في آخر حديث، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ. فتسوك وتوضأ الأوضح منه الفقرة الثانية، ثم قام فخرج ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ. فتسوك فتوضأ، الواو لا تدل على الترتيب لمطلق الجمع، ولكن الفاء تدل على الترتيب وتدل على التعقيب. فتسوك فتوضأ، أي أن الوضوء كان عقب السواك مباشرة. ولذلك الأصح عندنا في المذهب وعند غيرنا من الفقهاء أن الإنسان يتسوك وبعد ذلك يتوضأ. إذن المكان الثاني عند الوضوء. المكان الثالث عند قراءة القرآن، يندب الإنسان أن يكون فمه طيبا حينما يريد أن يناجي ربه، فيندب له أن يكون فمه طيبا فيستعمل السواك من أجل طيب رائحة فمه. والرابع عند الاستيقاظ من النوم، لما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشوف فاو السواك من الليل. وخامسا عند تغير رائحة الفم، وتغير رائحة الفم يكون بأشياء كثيرة، يكون بترك الأكل، فمن ترك الطعام فترة يندب له أن يتسوك حتى يزيل رائحة فمه. ومنها أكل ما له رائحة كريهة، بعض أنواعه يزول بالسواك فيستعمله، ولو لم يزله السواك فإنه يخففه. ومنها طول السكوت، إذا سكت الإنسان فترة طويلة تتغير رائحة فمه. ومنها كثرة الكلام، إذا كثر كلام الإنسان يجف ريقه، وإذا جف ريقه تغيرت رائحة فمه فيندب له أن يستعمل السواك. فهذه المواطن يكون استعمال السواك فيها أشد استحبابا وأكثر رغبة. ومذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أن السواك مستحب في كل حال إلا في حالة واحدة، وهي ما بعد الزوال للصائم، أي بعد الظهر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالله تعالى أثنى على خلوف فم الصائم، أو أثنى على الصائم بخلوف فمه، أثنى على الصائم بخلوف فمه. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أنا أكره أن يزيل الإنسان صفة أثنى الله عليه من أجلها. أنا أكره أن يزيل الإنسان صفة أثنى الله عليه من أجلها، كدم الشهيد قياسا على دم الشهيد. لما كان دم الشهيد فضيلة أثنى الله تعالى عليه به، حرم تغسيله، حرم تغسيله. وأما أنهم خصوا هذا بما بعد الزوال فخصوه بالنقل والعقل. أما بالنقل فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخصال الخمس التي أعطيتها أمته صلى الله عليه وسلم: ويبسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: والإمساء يكون فيما بعد الزوال ولا يكون قبل الزوال. وأما من العقل قالوا: إن الإنسان حينما يتسحر ويغسل فمه وينام أو يستيقظ في الصباح يذهب إلى عمله لا تتغير رائحة فمه، يكون حديث عهد بالطعام والشراب، وإنما تبدأ الرائحة بالتغير غالبا من بعد الظهر. ولذلك خصوا الكراهة بما بعد الزوال. فإذا قالوا بالكراهة أو خصوها بما بعد الزوال للنقل والعقل، بدليل النقل والعقل. وإلى هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي ذهب عطاء ومجاهد والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق والإمام أبو ثور، وحكاه الإمام ابن الصباغ من أصحابنا الشافعيين، حكاه عن الأوزاعي وعن محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة أنهما أيضا كرها السواك بعد الزواج. وذهب بقية الفقهاء أي مالك وأبو حنيفة إلى عدم كراهيته لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، والمسألة خلافية معروفة. وأما ما يكون به السواك، وكل خشن قالع للأوساخ يكون سواكا يتحقق به أصل السنية. لو استعمل قطعة قماش خشنة يصير سواك، لو استعمل أي نوع من أنواع الخشب يصير سواك، لو استعمل فرشاة الأسنان ونوى بها الاستياب يصير سواك، يثاب عليه سواك بكل معنى الكلمة، وضع عليه الصابون ولم يضع عليه شيء سواك ويؤجر عليه. ولذلك من كانت عنده فرشاة وأراد أن يستعملها لا حرج في استعمالها، بل استعمالها مندوب على أنها سواك ينوي بها السواك. ولكن لو نوى بها التشبه بالغربيين حدثناه بالسواك فقال: إيش هذا السواك، هذا أشياء قديمة خرافات الباطل، يكفر يصير كافر. كان العلماء قالوا: لو هزئ الإنسان بشعيرة من شعائر الإسلام يكفر، ولو كانت السواك، مثلوا بهذا المثال، ولو كانت سواكا استهزأ به على أنه السواك يكفر. بخلاف ما لو أنكر خبر الواحد، يعني لو أنكر السواك لأنه خبر واحد يقول: أنا ما أعمل به خبر واحد مثلا، ما يكفر يفسق. إنكار خبر واحد يفسق، لكنه لو هزئ به قلنا له: هذه من شعائر الإسلام، قال: نعم شعيرة من شعائر الإسلام. كان زمان الماضي كانوا ما يعرفون النظافة ولا يعرفون الوساخة، أولئك أناس متخلفون، كفر هذا يكفر به. الهزء بالشعيرة شيء والكلام العلمي في الشعيرة شيء آخر، ولكن أفضل أنواع السواك الأراك. إذا استعمل الإنسان الأراك فقد استعمل ما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أي خشب لين رطب، الرطب خير من اليابس. والمستحب الإنسان أن يستاك عرضا بعرض أسنانه، لا طولا، يعني عرضا هكذا لا طولا بحيث يجرح لثته ويدميها. فإذا استاك بالطول قال لا مانع، ولكن يكره هذا العمل لأنه يؤدي إلى إدماء الفم وتنجيسه، ولم يطالب بهذا ومنهي عن هذا. ويستحب أن يمر السواك على لسانه وعلى أضرازه أو على أطراف أسنانه وعلى كراسي أضراسه حيث ينظف كل مكان. الغربيون ما عرفوا السواك إلا في عصور متأخرة، في القرن 19 الميلادي قريب، هم حديث وعادة أو فعفوا في القرون المتأخرة، نسيت والله بأي سنة، أظن القرن 18 أو 17، يعني قريب، منذ عهد قريب عرفوا السواك، ما كانوا يعرفونه. وأما نحن المسلمين فقد أدبنا الله تعالى بالأدب الإسلامي فعرفناه منذ 15 قرنا، ولكن مع الأسف نجد كثيرا من المسلمين في هذا العصر يجهلون سنة السواك، يجهلونها جهلا مطبقا، جهلا مطبقا. لو ذهبنا إلى بلاد الشام الناس ما يعرفون السواك، أكثر الناس ما يعرفون السواك غير طلاب العلم، ولا ما يعرفون السواك. هنا في الجزيرة العربية في السعودية مثلا الآن، في الحجاز الناس أو في نجد الناس يعرفون السواك لأنه ينبت عندهم، فمن استعمله سواء استعمله للعادة أو للعبادة فهو معروف عنده. الكبير والصغير يستعمل السواك، أما عندنا السواك لا يكاد يكون معروفا، يعني مما يجهله كثير من الناس، وخاصة خشبة الأوراق بذاته ما أحد يستعمله. نعم، وأظن لو ذهبنا إلى بلاد أخرى إذا كان هذا شأن بلاد الشام، ما أقول ليس معروف، معروف، أهل العلم يعرفونه، طلاب العلم يعرفونه ويستعملونه، لكن عند عامة الناس ما يعرفونه، يعني بدأ في النسيان، بدأت صورته بالزوال من أذهان البشر، وصار الناس يستعملون الفرشاة ويظنون أن هذا من آداب الغرب ومن تعاليم الغرب، يظنون أن هذا من فضائل الغرب، ونسوا أن الإسلام قد أدبهم بهذا قبل 15 قرنا، قبل أن يعرف الغربيون السواك بقرون طويلة. نحن الذين علمنا العالم كل أنواع المثاليات، ولكن مع الأسف اليوم الإنسان يقول استعمل السواك على أنه سنة ما يستعمله، لو عرف أن الغرب يستعمله يستعمله فورا، يستعمله فورا مع الأسف الشديد. قال النووي رحمه الله: ويستحب أن يعود الصبي السواك من صغره ليعتاده في الكبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال الشافعي رحمه الله: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق، شق أو لم يشق. وقال الأصوليون في هذا الحديث دليل على مسألة أصولية، وهي أن الأمر عند علماء أصول الفقه ينصرف إلى الوجوب، صيغة الأمر تنصرف إلى الوجوب، هم لا يقولون هذا عبثا وإنما يقولون بالأدلة من القرآن ومن السنة ومن العقل. من جملة الأدلة التي استدلوا بها من السنة هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني هو مطلوب منهم، إذن هو مندوب منهم. إيش معنى لأمرتهم؟ لم يبقى للأمر معنى إلا الوجوب، أي لأوجبت عليهم. إذن الأمر يفيد الوجوب، إذن الأمر يفيد الوجوب، هو طلب منهم السواك، طلب منهم السواك في أدلة كثيرة، طلب منهم السواك، وقال لولا أن أشق عليهم لأمرتهم به، إذن هو مطلوب طلب ندب وليس مطلوبا طلب إيجاب، مطلوب طلب ندب وليس مطلوبا طلب إيجاب. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الدليل يدل للفقهاء الأصوليين على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب شريطة أن نعرف أن السواك كان مطلوبا منهم طلب ندب، أن السواك كان مطلوبا منهم طلب ندب، وهو معروف أن السواك كان مطلوبا منهم طلب ندب في أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أصحاب أن يغيروا ألوان أسنانهم باستعمال السواك، فطلبهم منهم طلب استحباب، ثم قال: لولا أن أشق عليهم لأمرتهم به، أي لأمرتهم الأمر الذي يفيد الوجوب، فهذا مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. قال: وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وقد ذكرتنا هذه المسألة قبل هذه المرة في دروس سابقة، وبينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، وإذا أصاب في اجتهاده وإذا أخطأ في اجتهاده، يعني على القول بأنه يخطئ، بينا هذه المسألة بكل ما فيها وبكل ما لها، وعليها في كتاب الإيمان.